بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه كتاب التفسير: باب ومن سورة سبع. قال: حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد وغير واحد قالوا: أخبرنا أبو أسامة عن الحسن بن الحكم النخعي قال: حدثنا أبو صبرة النخعي عن فروة بن مسيكر المرادي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني. فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي، فأخبر أني قد سرت. قال: فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه، فقال: ادعوا القوم، فمن أسلم منهم فاقبل منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال: وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير ومذحج وأنمار وكندة. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة سبأ، وهو يتعلق بقول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ: أهو امرأة أو أرض؟ فقال: ليس هذا ولا هذا، وإنما هو رجل له عشرة من الولد، تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة، يعني أنهم الأربعة صاروا في جهة الشام والستة صاروا في جهة اليمن. ثم ذكر هؤلاء الذين تشاءموا والذين تيامنوا، وسئل عن أنمار من المتيامنين، فقال: إن منهم بجيلة و
الذين تيامنوا
بجيلة و
فالأزد
خثعم وبجيلة. فذكر الذين تيامنوا والذين تشاءموا، أربعة كانوا في الشام وستة كانوا في اليمن، ومن الأنمار خثعم وبجيلة. وبجيلة هم الذين منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أعز الحديث.
قال: حدثنا عن فروة بن مسيكر المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟
فروة بن مسيكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بأن يقاتل بمن أقبل من قومه من أدبر منهم. من أقبل يعني دخل في الإسلام، ومن أدبر منهم من لم يدخل في الإسلام، يعني يقاتل بالمسلمين الكفار. المسلمين من قومه يقاتل الكفار من قومه بالمسلمين من قومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن له، ثم إنه بعد ذلك سأل عنه وأمر بمجيء إليه، وقال إنه يقبل من أسلم منهم وينتظر في حق من لم يسلم. ثم إنه سئل أو عن 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 عن, عن سبأ وأجاب بأنه رجل له 10 من الولد، 4 تشاموا وستة تيامنوا. وما يتعلق بقوله حتى أخبرك، ما جاء في الحديث يعني شيء يدل على يعني بيان هذا الذي يريد أن يخبره به صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء في بعض الأحاديث التفصيل فيما يتعلق بقتال الكفار، وأنهم أولا يدعون إلى الإسلام ثم بعد ذلك يدعون إلى الإسلام ثم بعد ذلك يقاتلون إذا لم يسلموا، وفي بعضها أيضا أنهم تؤخذ منه الجزية ويدخلون تحت حكم الإسلام. وقد جاء ذلك مفصلا في حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم، هو حديث طويل كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه الذين يبعثهم في البعوث بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيرا، ثم يقول يغزو بسم الله قاتل من كفر بالله، ثم ذكر جملة من الوصايا، ثم إذا قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى كذا وإلى كذا. فهذا فيه بيان الطريقة التي يعامل بها الكفار، ولكن لا بد من الدعوة إلى الإسلام أولا، لأن المقصود هو الدخول في الإسلام. فإذا حصل في البداية وبدون عناء وبدون قتال فإن هذا هو المطلوب، وإذا حصلت المعاندة وعدم الاستجابة فإنه ينتقل إلى القتال. ولهذا أيضا جاء في حديث علي حديث سهل بن سعد في قصة خيبر وإعطاء الراية لعلي رضي الله عنه، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى الإسلام فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني، فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي، فأخبر أني قد سرت، قال فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه، فقال ادعوا القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال رجل يا رسول الله وما سبأ؟ أرض أه، قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4، فأما الذين تشاءم فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير ومذحج وأنمار وكندة. فقال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة. وروي هذا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث في إسناده أبو سبرة وفيه ضعف، ولكن له شواهد أو له يشهد له ما ذكره الترمذي عن عباس. نعم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة،
وعبد بن حميد
ثقة أخرج خالد تعليقا واسم الترمذي،
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن الحسن بن الحكم
الوضعي صدوق،
أبو داود والترمذي والنسائي ومسند علي بن ماجه،
نعم.
عن أبي ثبرة النخعي
وهو
مقبول صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه،
نعم.
عن فروة بن مسيك
صحابي أخرج له
أبو داود والترمذي،
نعم.
وروي هذا عن ابن عباس،
ابن عباس عبد الله بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد العباد له 4 من أصحابه الكرام، واحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام.
إسناد أمس.
نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة.
روح بن عبادة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عوف
بن أبي جميل الأعرابي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الحسن ومحمد وخلاف عن أبي هريرة.
الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومحمد هو بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وخلاف ابن عمرو وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال وفيه عن أنس.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
يقول السائل وفقكم الله ما مدى صحة ما ذكره ابن كثير بأن هؤلاء العشرة ليسوا ولد من الصلب بل منهم ولد ولده واعتمد على المنقول في التاريخ، فهل يستقيم مخالفة ظاهر الحديث لما نقله الأخباريون؟
المتبادر أنهم أولاد له وهذا هو الأصل، وأما ذكر شيء محتمل فالأصل هو خلافه، الأصل هو خلافه، وإن كان ولد الولد قال له ولد لكنه قال له عشرة من الولد هم كذا وكذا أربعة أيام وأربعة أيام وستة أيام، فالمتبادر أنهم من صلبه وأنهم أولاده وليسوا أولاد أولاده، لأن كما هو معلوم أولاد الأولاد هم متفرعون من هؤلاء الأولاد، أولاد الأولاد متفرعون من هذه من هؤلاء الأولاد حتى يأتي شيء يبين خلاف المتبادر.
هل تؤخذ الجزية من المشركين أم خاصة باليهود والنصارى؟
في ذلك خلاف بين العلم، منهم من قال أنها خاصة باليهود والنصارى أنها خاصة باليهود والنصارى، ومنهم من يقول بتعميمها.
ما العلاقة بين قصة الغطيفي ونزول آيات سبأ؟
لأن هذا من اليمن، لأن هذا من اليمن اللي هو الغطيفي، وقال إيش فلان الغطيفي
سأل عني ما فعل الغطيفي،
هو لأنه من اليمن من جهة اليمن.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال والشياطين بعضهم فوق بعض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء، ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ قال فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، ويختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونها إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفون ويزيدون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه بمعناه. قال حدثنا بذلك الحسين بن حري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي.
أعد الحديث الأول.
عن أبي هريرة
إذا قضى الله
إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال والشياطين بعضهم فوق بعض.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله هذين الحديثين المتعلقين بكلام الله عز وجل وأن الشياطين يركب بعضها بعضا من أجل استراق السمع واختطاف ما يحصلونه ثم بعد ذلك ينزل كل واحد يعطي من دونه حتى يصلوا إلى الكهان وإلى السحرة ويخبرونهم فيكذبون مع الكلمة التي سمعت 100 كذبة وينشرون الباطل والكذب الذي يدعون أنهم سمعوه وأنه بلغهم عن الله عز وجل فيكون في ذلك صرف الناس عن الحق والهدى وإخبارهم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان وذلك لأنهم باستراقهم السمع وأخذهم الكلمة التي هي حق والتي سمعوها واختطفوها يضيفون إليها الكذب الكثير كما هو شأنهم فيلقونه إلى إخوانهم من شياطين الإنس وهم الكهنة والسحرة فيفسدون يخبرون الناس بهذا الذي حصل ويفسدون على الناس الدين إذا كان عندهم شيء من الحق فإنهم يفسدون على الناس دينهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء يعني أوحى وتكلم بالوحي وأوحى سمع جبريل الكلام من الله عز وجل وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل يتكلم في الوحي وأن الملك يأخذ من الله عز وجل وأنه ليس أخذ الوحي من اللوح المحفوظ وأنه لا يأخذ من الله عز وجل وإنما يتلقاه جبريل من الله سبحانه وتعالى ولا يأخذه من اللوح المحفوظ وإن كان قد كتب في اللوح المحفوظ كما جاء في القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فالله تعالى يتكلم في الوحي وإذا قضى الله الأمر بالوحي إذا قضى الله الأمر في السماء وتكلم الوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنها سلسلة على صفوان يعني السلسلة يعني الحديد المترابط الحلقات والصفوان هو الحجر الأملس الذي إذا جرع عليه الحديد صار له صوت متتابع يعني غير مدرك وغير محدد ومعلوم ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعا لله عز وجل وهذا فيه أن الملائكة لها أجنحة والأجنحة جاء في القرآن أن الملائكة أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء وثبتت السنة في جبريل عليه السلام أن له 600 جناح وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة في السماء ومرة في الأرض وقد سد الأفق لما رآه في الأرض لما رآه الرسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه وبركاته في الأرض إذا قضى الله الأمر في السماء
ضربت الملائكة بأجنحة الخوف على قوله كأنه استزاد على سلطان فإذا فزع عن قلوبهم.
فإذا فزع يعني زال الفزع عن الملائكة لأنه يصيبهم غشي يعني بما سمعوه فيصيبهم غشي. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, ماذا قال ربكم يعني الكلام الذي تكلم به ماذا قال, فيجابون قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق أي قال الله عز وجل الحق وهو العلي الكبير. ثم كل سماء ينزل به حتى إلى يصل إلى السماء الدنيا, والشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا عنان السماء فيسترقون السمع. ثم جاء في الحديث الثاني بيان أن الشهب إنما هو كان يرمى بها الذين يسترقون السمع, وأن الذي يسترقه يرمى بشهاب فقد يصيبه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة إلى أخيه من شياطين الإنس, وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب. قد يدرك الشهاب فلا فيهلك أو يصيبه الضرر فلا يصل إلى ما يريد, وقد يسلم من هذا الشهاب فيوصلها إلى 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 من يريد إلى إلى أخيه من شياطين الإنس, يوصلها إلى أخيه من شياطين الإنس. أقرأ الحديث الثاني.
عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية.
إذ رمي بنجم فاستنار يعني ظهر فيه يعني إضاءة, أقول إضاءة يعني في المكان أو الجهة التي حصل رميه فيها. فقال عليه السلام ماذا كنتم تقولون لهذا في الجاهلية, يعني سؤاله ليبين لهم عليه الصلاة والسلام الحق في هذا, وأن هذا إنما هو للشياطين الذين كانوا يسترقون السمع. نعم ما كنتم تقولون؟ فقالوا
كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم.
نعم
فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته, ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء. ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم, قال فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا, ويختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونها إلى أوليائهم. فما جاء
أوليائهم من الإنس فما جاءوا به
على وجهه فهو حق, ولكنهم يحرفون ويزيدون.
وجاء في بعض الروايات أنهم يكذبون معه 100 كذبة مع الكلمة الواحدة, يكذبون معه 100 كذبة فيحرفون ويزيدون, والزيادة ليست بالقليلة بل هي كثيرة تبلغ هذا المقدار الذي هو 100 كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كلام الشارع في الأحاديث الأول.
تعليق على الحج الأول والثاني.
نعم الأول.
يقول إذا قضى الله في السماء أمرا إذا حكم إذا حكم الله عز وجل بأمر من الأمور ضربت الملائكة بأجنحة خضعانا بفتحتين من الخضوع برواية بضم أول وسكون ثاني خضعانا, وهو مصدر بمعنى خاضعين قاله الحافظ لقوله أي لقول الله تعالى كأنها أي كلماته المسموعة, وفي رواية البخاري كأنه أي القول المسموع, سلسلة أي من الحديد على صفوان هو الحجر الأملس. فإذا فزع عن قلوبهم بضم الفاء وتشديد الزاي وبالعين المهملة أي كشف عنهم الفزع وأزيل. قالوا أي سأل بعضهم بعضا, قالوا الحق أي قال الله القول الحق. قيل المجيبون هم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل وغيرهما وغيرهما. قلت ويؤيده حديث ابن مسعود الآتي وهو العلي الكبير أي ذو العلو والكبرياء. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفات فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاء فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق.
هل إذا تكلم الله
بالوحي
لأنه نقل إذا قضى الله الأمر وهذا وضح بأن تكلم الله بالوحي في الأمر يقضيه والحكم يحكم به. نعم إذا تكلم الله
بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفاح فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاء فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق. والشياطين بعضهم فوق بعض أي لاستراق السمع. زاد البخاري فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء.
الرجال
من الحديث الأول
أين
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني وصدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
عن سفيان
هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن عمرو بن دينار
المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن عكرمة
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن أبي هريرة
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن معمر
ابن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن الزهري
محمد المسلم عبد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن علي بن حسين
زين العابدين وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن ابن عباس قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه
عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن الأوزاعي
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحابه في الستة
يقول كأنها سلسلة على صفوان التشبيه هنا لصوت الله تعالى بصوت السلسلة
هو جاء في يعني تفسيرها بأنه يرجع إلى كلام الله وأن ومنهم من قال أنه يرجع إلى كلام جبريل في الوحي
إذا كان الأول أليس فيه نوع تشبيه
معلوم ان الله ليس لا يشبه شيء ولا يعني كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء هو السميع البصير ومعلوم ان ما فيه يعني شيء يدل على ان هذا يعني ان هذا يتعلق بكلام الله عز وجل وانه على هذا الوصف لأنه قال بعض أهل العلم أن المقصود ذلك ما يحصل من جبريل
ها هل استراق السمع توقف في وقت نزول الوحي كما قاله بعض العلماء؟
معلوم أن الوحي إلى الأرض انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني قالوا أو جاء في بعض الحديث أن هذا آخر عهد جبريل من الأرض، يعني وذلك بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيحاء ونزوله إلى أحد في الأرض انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هنا فائدة من نحو هذا الكلام نقلها الأخ عن القول المفيد، أن استراق السمع يكون على ثلاث: أولا قبل البعثة فالشياطين يسترقون، أثناء البعثة منعوا من الاستراق، بعد البعثة لهم شهب تدركهم.
إيش الكلام؟ أول
قبل البعثة كانوا يسترقون السمع، أثناء البعثة منعوا من الاستراق، بعد البعثة لهم شهب تدركهم.
أثناء البعثة بعد البعثة يعني أثناء البعثة بعد البعثة، إيش الفرق بينه؟ يعني أثناء البعثة يعني قبل يبعث الرسول، يعني هذا في الجاهلية، فالأثناء والهذا ما أعرف الكلام هذا، يعني كان فيه شيء من التوافق بين الكلمتين أو قسمين.
الشهاب الذي يسقط، هل ثبت هناك حديث أو دعاء يقال عند رؤية ذلك الشهاب؟
ما أعلم شيء يقال، لا أعلم.
جاءت أسئلة في معرفة الصفة التي ذكرها سفيان في تراكم الشياطين بعضهم على بعض،
يعني كان يعني قال حرفها وبدد بين أصابعه، يعني معناه أنه فرقها، يعني معناه أن بعضها فوق بعض، والشياطين هكذا بعضهم فوق بعض، قالوا أنه يعني أنها نفرقها، يعني فرق بين أصابعه بمعنى أنها بعضها فوق بعض. شو قال الشعر فيها؟ أو الشعر ما جاءت ليست في الحديث، نعم أبو ما جاءت هنا، نعم لكنهم هكذا قلنا يعني انها بعضها فوق بعض وفرق بدد يعني فرق بين اصابعه.
كذلك اسئله فيما ذكرتم ان جبريل ياخذ مباشره عن الله تبارك وتعالى، بالنسبه للقران اذا قيل انه نزل من اللوح المحفوظ الى بيت العزه دفعه واحده ثم نزل من بيت العزه على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، يكون حينئذ كيف الأخ؟
كونه في اللوح، هو نزوله لبيت العزة مثل كونه في اللوح المحفوظ، لأن موجود في اللوح المحفوظ كله وموجود في بيت العزة كله اللي هو السماء الدنيا، لكن ذلك لا يعني أنه وإن كان في اللوح المحفوظ وكان في بيت العزة أن جبريل إنما يأخذ منه، لأنه إنما يأخذ عن الله عز وجل كما جاءت في ذلك الأحاديث، و جبريل يسمع كلام الله من الله ويبلغه إلى الرسول الملكي البشري، الرسول الملكي يأخذ من الله ثم يؤديه إلى الرسول البشري، وقد يسمع بعض الخلق أو بعض الرسل كما حصل من موسى، سمع كلام الله من الله، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فلا يعني أنه كان لما كان في اللوح المحفوظ أنه يؤخذ منه، لأنه وإن كان في اللوح المحفوظ فإن الأخذ من الله عز وجل، الأخذ من الله عز وجل وليس من اللوح المحفوظ.
يقول هل في الحديث دليل على أن الشياطين لا تطير لأنه يصعد بعضهم على بعض؟ نأخذ من هذه الناحية.
الله أعلم، لأنها هذا غير يعني لا يتعلق بالطيران، لأن كون يصعد بعضهم يركب بعضهم على بعض ما يدل على أن ما يحصل منهم طيران، يعني في الانتقال من مكان إلى مكان، في الانتقال من مكان إلى مكان، لأن هذا ارتفاع إلى السماء، يعني حتى يصلوا إلى عنان السماء يركب بعضهم بعضا.
قال باب ومن سورة الملائكة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد عن الوليد بن عيذار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجال من كندة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم
رجال من كندة
عن أبي سعيد الخدري
نعم قال
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بسورة الملائكة، وهي سورة فاطر، لأن سمى سورة الملائكة وسمى سورة فاطر، قد جاء ذكر الملائكة في أولها وذكر فاطر في أولها، الحمد لله فاطر السماوات جاء الملائكة، فتسمى سورة فاطر وسمى سورة الملائكة. وفي حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقصد ومقتصد ومن سابق بخيرات. ففيه أن الكتاب الذي هو القرآن أورثه الله الذين اصطفاهم من عباده، والمصطفون هم المسلمون، المصطفون هم المسلمون بالأصناف الثلاثة التي ذكرت في هذه الآية، وهم الظالمون لأنفسهم الذين عندهم حسنات وسيئات وعندهم أمور مخالفة في الأوامر وفي النواهي وهي من قبيل المعاصي، وفيهم المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وفيهم السابق بالخيرات الذي يضيف إلى فعل الواجبات وترك المحرمات المنافسة في الخيرات والمسابقة في الأعمال الصالحات وتقرب الله عز وجل بالنوافل. هؤلاء الأصناف الثلاثة هم في الجنة، وقد جاء في هذا الحديث أنهم في الجنة وفي منزلة واحدة. معلوم أنهم لا يكونوا في منزلة واحدة، بمعنى أنهم ليس بعضهم أعلى من بعض، لأن الجنة 100 درجة وكل بين درجة ودرجة من السماء والأرض، والناس فيها متفاوتون على حسب أعمالهم، فليس كلهم في منزلة واحدة بمعنى درجة واحدة، ولكنهم في الجنة وهم في درجات. ولا شك أنهم ما داموا في الجنة فهم في منزلة عظيمة، وأدناهم يظن أنه ليس هناك أحد أحسن منه وليس هناك أسعد منه، بل يرى أنه في خير عظيم، كما أن أدنى أهل النار عذابا يرى أنه ما في أحد أشد منه عذاب والعياذ بالله. وهذه الآية ذكر بعض أهل العلم أنها من أرجى آيات القرآن، لأن فيها وعد الجميع، كل من كان مسلما فإنه موعود بالجنة وأنه من أهل الجنة ولا شك في هذا، ولكن من الناس من يدخل الجنة من أول وهلة من غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يعذب ويدخل النار يحاسب ويدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، فلا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. وعلى هذا فالمسلمون جميعا يدخلون الجنة، من كان منهم سابقا بالخيرات ومن كان منهم مقتصرا على الواجبات وتارك المحرمات ومن كان منهم عنده عمل صالح وآخر سيء خلط عملا صالحا وآخر سيئا. الكل منتهى الجنة لكن منهم من يصل إليها من أول وهلة ومنهم من يصل إليها بعد أن يعدل في النار، ولكنهم باعتبار النهاية هم جميعا في الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. ولهذا ذكر شيخنا الشيخ الأمين السيوطي رحمة الله عليه عند هذه الآية أو في حول الكلام هذه الآية قال إن الواو في قوله يدخلونها جنة عدن يدخلونها، والضمير في يدخلونها يرجع للثلاثة. قال هذه الواو يعني ينبغي أن تكتب بماء العينين، هذه الواو ينبغي أن تكتب، قال عن بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم هذه الواو ينبغي أن تكتب بماء العينين، لأن فيها أن ثلاثة الأصناف كلهم يدخلون الجنة. وأيضا وصفوا في الأول أنهم اصطفوا، الذين اصطفينا اصطفاهم الله عز وجل وخلصهم من الكفر، وإن كانوا متفاوتين في الإيمان وهم متفاوتون في الدرجات الجنة، لكنهم خرجوا من كونهم كفار في الدنيا وكانوا في الجنة كلهم وكانوا في الآخرة في الجنة جميعا وإن تفاوتوا في الدرجات، فهم متفاوتون في الإيمان وكلهم مسلمون ليسوا بكفار، وهم في الجنة جميعا ومتفاوتون في الدرجات، وبعضهم يدخلها من أول وهلة وبعضهم يدخلها في آخر الأمر بعد أن يعذب في النار. وقد كتبت حول هذه الآية بعض الكتابة وذكرت كلام شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في هذا الموضوع.
يخبر الله تعالى عن عظيم فضله وامتنانه أن اصطفى لهدايته إلى الإسلام من شاء هدايته من هذه الأمة بأقسامها الثلاثة: الظالمين لأنفسهم والمقتصدين والسابقين بالخيرات، وأن كل من هداه الله للإسلام فمآله إلى الجنة ولو ناله ما ناله من العذاب بسبب ظلمه لنفسه. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة المائدة قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان: طائفة منهم مقتصدة في عملها وكثير منهم سيء العمل، وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في قوله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وعد الجميع بالجنة بقوله: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وذكر القسم الرابع وهو الكفار منها بقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا الآية. وأظهر الأقوال في المقتصد والسابق والظالم أن المقتصد هو من امتثل الأمر واجتنب النهي ولم يزد على ذلك، وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلك وزاد في التقرب إلى الله بالنوافل والتورع عن بعض الجائزات خوفا من أن يكون سببا لغيره، وأن الظالم هو المذكور في قوله: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والعلم عند الله. وقال في الكلام على قوله تعالى في سورة النور: ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة، قال مستطردا: من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وبين أنهم ثلاثة أقسام: الأول الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله ولكن يعصيه أيضا، فهو الذي قال الله فيه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الثاني المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. والثالث السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم، ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله جنات عدن يدخلونها إلى قوله ولا يمسنا فيها لغوب. والواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق، ولذا قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الأمة يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن. ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة. فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين، ولذا قال بعدها متصلا بها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، إلى قوله فما للظالمين من نصير. واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق، فقال بعضهم قدم الظالم لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط، وقال بعضهم قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم، كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.
انتهى؟
نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى
هو العنزي زمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
ومحمد بن بشار
وهو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر
وهو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن عيزار
وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
أنه سمع رجلا من ثقيف،
يعني فيه مبهمين، أحدهما رجل من ثقيف والثاني رجال من كندة يروون عن أبي موسى الأشعري عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه. ويعني هذا الإبهام الذي في هذين الرجلين يعني جاء شواهد تدل على ما دل عليه الحديث، فهو يصح لا من هذه الطريقة التي فيها الإبهام في موضعين، وإنما بالشواهد الأخرى التي تدل على ذلك. نعم.
عن رجال من كندة عن أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين مشهورين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل يقول أليست آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هي أرجى آية في القرآن؟
والله يعني في أرجى آية في القرآن قيل فيها يعني آيات متعددة، منها هذه قل يا عبادي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهذه يعني لا شك واضحة في أنها من أرجى آيات القرآن، لكن هذه التي فيها أن الكل يدخل الجنة وأن كل مسلم في الجنة أيضا كذلك هي من أرجى آيات القرآن. وكذلك بعضهم لم يقول من أرجى آيات القرآن قول الله عز وجل هل نجازي إلا الكفور، يعني معناها الذي يعاقب هو الكفور، يعني ومعنى ذلك أن غير الكفور الذي يكون مسلما فإنه يكون من أهل الجنة، وإن عذب على يعني ما على قدر ما يستحقه، لكن فيه أن العذاب إنما هو الكفار والعذاب الدائم، وأما غيرهم فإنه لا يدوم عذابه ولا بد وأن يكون في الجنة. فالحاصل أن كلمة الأرجاء هذه جاءت في عدة آيات من هذه الآيات الثلاث، وهل يجازي إلا الكفور قل يعبد الذين يصرفوا عن أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وفيه يدخلونها جنة عدن يدخلونها. نعم.
وهذا أثر عن علي أنه قال يقول تقولون يا معشر أهل القرآن أن أرجى آية في القرآن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ونحن نقول إن أرجى آية في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي الشفاعة. هنا النسخ اختلفت في كندا وكنان، إيش الأصوب؟
إيش؟
كندة وكنانة، رجل رجال من كندة، النسخ الأخرى كنانة، إيش الصواب؟
ما أدري الفرق بينهم، لأن كنانة من عدنان وكندة من قحطان. عن رجل أول عن رجل من إيش؟
عن رجل من ثقيف يحدث عن رجال من كندة.
لا أدري إيش النسخ اللي فيها
الشرح.
الشرح فيها كنانة
وتحقيق الشيخ مشهور
كنانة. والشيخ ناصر الشيخ
هي اللي معه
لا المشهور معنا يعني مشهور الشيخ ناصر والشرح كلهم فيه كنانة.
نعم.
ما أدري على كل النسخة التي عندنا هي التي مظنة الغلط والغلط فيها كثير، لكن ما أدري عاد النسخ الأخرى يعني. ولا يجمع بينهما لأن كندة يعني من قحطان وكنانة من عدنان. وكنانة من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة ابن خزيمة، يعني كنانة ابن خزيمة. وفيه الحديث أن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة.
قال رحمه الله تعالى باب من سورة ياسين. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان.
نعم هذا ساقط في هذا النسخ.
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا. قال هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، وأبو سفيان هو طريف السعدي.
ثم ذكر هذا الحديث في تفسير سورة ياسين وهو المتعلق بقوله نحن
إنا نحن نحيي الموتى
ونكتب ما قدموا وآثارهم، مقصود بالآثار. ذكر أن بني سلمة وهم من الأنصار أرادوا أن يتحولوا إلى قرب مسجده صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى أن يبقوا، وقال دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وقد جاء هذا في صحيح مسلم يعني الحديث الذي فيه أنه قال دياركم تكتب آثاركم وكررها، وأنهم أرادوا أن يتحولوا فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، وكررها عليه الصلاة والسلام، فبقوا ولم ينتقلوا، وذلك لأن كثرة الخطى إلى المسجد، كل خطوة يرفع بها درجة ويحط بها خطيئة كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد ما فسرت به يعني هذه الآية، وفسرت أيضا بمعنى آخر، وكل من العينين صحيح، وهو يعني آثارهم يعني ما يخلفونه بعدهم من صدقة جارية، كل إنسان يأتي بصدقة جارية أو يخلف علما ينتفع به، فإن هذا من آثاره التي تلحقه بعد موته، التي يصل إليه ثوابها بعد موته. وقد قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. فإن ما يحصل له بعد موته وما يحصل من أعمال وما يحصل من له من ثواب بسبب دلالته على خير، وكذلك ما يحصل من عقوبة بسبب دلالته على شر، فإن هذه من الآثار، في آثار حسنة وآثار سيئة. فالذين يوفقهم الله عز وجل يكون لهم آثار حسنة تأتيهم بعد موتهم تصل إليهم، والذين يدلون على شر فإنهم يلحقهم بعد موتهم آثام مثل آثام من ابتلي بأن وقع في ذلك الشر الذي دعوا إليه. وكل من المعنيين صحيح، الآثار التي هي الخطى هي لا شك أنها تكتب وقد جاء فيها أحاديث، وكذلك أيضا الآثار التي هي بعد الموت، مثل ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي
هو
ثقة أخرجه الترمذي.
نعم.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان الثوري
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي سفيان
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي نضرة
أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم. والحديث في إسناده الرجل، ولكن جاء حديث بمعنى يعني تدل على ما دل عليه. نعم.
يسأل عن موطن بني سلمة في المدينة في هذا الزمان.
هو في الجهة الغربية، يعني لعلها يعني الجهة القبلتين يعني هناك، هو هذا ما نزله.
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ: ذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم ذكر الترمذي هذا الحديث المتعلق في هذه الآية، لمستقر لها تجري لمستقر لها، نقول وذاك مستقر لها في هذه القراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو ذر المسجد عند غروب الشمس قال له أين تدري أين تذهب هذه، يشير إلى الشمس. قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب وتستأذن للسجود وتسجد تحت العرش. الشمس من آيات الله عز وجل العظيمة الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته، وأنه الإله الحق الذي يجب أن تكون العبادة له وحده، فلا يشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى. وهي في فلكها تظهر من الشرق وتغيب من جهة الغرب، وهي مستمرة على ذلك. وإذا جاء الوقت الذي يأتي تنتهي عنده الدنيا وفي آخر الأمر تستأذن، فلا يؤذن لها بأن تكون على ما كانت عليه، وإنما ترجع من مغربها. وإذا خرج الشمس من مغربها عند ذلك أوشكت الدنيا على الانتهاء، وكان ذلك من علامات قرب قيام الساعة وانتهاء هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تسجد وتستأذن في يعني في سيرها، إما أن تبقى على ما هي عليه وإما أن ترجع، وهي يؤذن لها بالاستمرار. وفي الوقت الذي يشاء الله عز وجل أنها ترجع مغربها تخرج الناس مغربها، وعند ذلك تكون الدنيا أوشكت على الانتهاء. ومعلوم أن الشمس أنها لا تفارق الأرض، فهي تغيب عن أناس وتطلع على أناس، تغيب على أناس وتطلع على أناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تدري أين تذهب، فهذا قد يستدل به على أنها إذا غابت يعني عن الجزيرة، وهو المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي سأل فيه أبا ذر أين تذهب، أنها في ذلك الوقت أنها تسجد وتستأذن في الخروج أو في الطلوع في الاستمرار على ما هي عليه، وتستمر على ذلك حتى يأتي اليوم الذي لا تخرج من الشرق وإنما تخرج من الغرب، وذلك عند نهاية الدنيا. وعلى هذا فالشمس لا تغيب عن الأرض، بل هي تظهر على أناس، إذا غابت غابت عن أناس طلعت على أناس. وهذا يعني لأن الأرض كروية كما هو معلوم، وهذا يدل على كرويتها، لأنها لو كانت مسطحة سطحا واحدا لخرجت عليها دفعة واحدة، ولكن كونها تظهر على أناس وتغيب على أناس هذا لكونها كروية، لكون الأرض كروية. وقد قال ابن القيم في قوله وإذا الأرض كيف سطحت، قال إن كونها كروية لا ينافي أن يكون لها سطح يستقر عليه الأنام، لا ينافي أن يكون لها سطح يستقر عليه الأنام. وكونها كروية هذا شيء معروف من قديم الزمان، وليس من اكتشافات العصر الحاضر الذي يذكرون في كتب الجغرافيا يستدلون على الأرض كروية، لأن لو أن إنسانا وضع ثلاثة أعمدة في نسق واحد ثم نظر إليها من منظار من مكان بعيد لرآها متفاوتة وأنها ليست متوازية، فإذن هذا دليل على كرويتها، يعني هذا مما يستدلون به على كرويتها. وهذا شيء من قديم الزمان معروف، وقد جاء في أثر عن ابن عباس ذكره ابن أبي حاتم بإسناده ونقله عنه ابن كثير وقال إسناده صحيح، وقال إن الشمس كهيئة الساقية يعني تسير في النهار، فإذا غابت فإنها تسير في الليل تحت الأرض، يعني معناه إذا غابت عن الناس صار عندنا ظلام وعند غيرنا ضياء، ولكنها موجودة يعني مستمرة. وهذا يدل على يعني على أنها كروية، وأن الشمس لا تغادر. وأما كونها تسجد تحت العرش وكيفية ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بما ورد وإن لم نعرف الكنها والكيفية، لكننا نصدق بالخبر ولا يعني كونه تسجد في العرش أن الأرض تخلو منها وأنه يعني لا يبقى ضياء في الأرض كلها، بل إنها تغيب عن أناس وتظهر على أناس وكما هو الواقع وكما هو معروف من قديم الزمان وكما جاء به الأثر. وأنا قد أحضرت يعني هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس نقرأه، وهو تفسير ابن كثير في آخر سورة لقمان عند قول الله عز وجل أن ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.
قال ابن كثير في آخر تفسير سورة لقمان، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح. أصابها شيء من البلل.
يعني الاستهاد.
بعدين عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج أو ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها. قال وكذلك
القمر.
وكذلك
وكذلك القمر.
القمر وإسناده صحيح. منزلة الساقية.
الساقية هذه
الدولاب اللي يدور.
الدولاب نعم هذه يتحرك يدور.
تجري بالنهار في السماء في فلكها.
نعم.
فإذا غربت جرت بالليل في فلكها.
نعم. يعني في الليل، في الليل عندنا.
نعم.
يعني في الليل عندنا لكن عند غير النهار.
تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها من اليوم الثاني.
نعم.
لكن كذلك أحصل لك الأسئلة في حول ثبوت الأرض أو دورانها. عرفنا الآن ما يتعلق بالكروية، لكن
النصوص جاءت بأنها ساكنة وأنها يعني مستقرة، وقد جاء في بعض الأحاديث أن البيت المعمور على الكعبة ولو سقط لسقط عليها ولو سقط لسقط عليها، ومعلوم أنها لو كانت تدور كان يتغير مكان الكعبة.
قال حدثنا هناد.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال عباده ومسلم أصحاب السنن.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن إبراهيم التيمي
هو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي
وأبوه كذلك ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي ذر
أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا يسأل عن هل صحيح أن الشيخ ابن باز رحمه الله سحب كل طبعات كتابه الذي أثبت فيه بأن الأرض ليست أن الشمس غير مستقرة؟
هذا موجود في مجموعة الفتاوى، أقول مجموعة ضمن الرسائل.
وهل للشيخ كلام في الكروية؟
الكروية؟
كروية الأرض.
اي نعم كلامه
خلاف الكروية، يعني ينفي الكروية؟
لا أبدا يثبتها، بل يعني هو في نفس الكتاب يعني ذاك على 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 ثبوت الأرض واستقرار وكذا وإمكان الوصول إلى الكواكب، ونقل أظن هو نفسه نقل الإجماع أنها كروية عن ابن المنادي. ابن المنادي حكى الإجماع على أنها كروية.
شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.